www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صدق الله العلي العظيم. شهر محرم وصفر، مسبوقان بالأفراح وملحوقان بالأفراح. قبيل شهر محرم أسبوع الولاية، المزدحم بالمناسبات السعيدة بفضائل عظيمة لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبعيد شهر صفر أسبوع البراءة، المزدحم بمناسبات عظيمة في هلاك عدد من أكابر أعداء أهل البيت. أسبوع البراءة يبدأ من مثل هذا اليوم، اليوم التاسع من ربيع الأول. هذا اليوم كما ورد في الحديث المعتبر عن الإمام أبي الحسن الهادي عن آبائه الطاهرين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا اليوم من الأعياد الإسلامية العظيمة. من أسماء هذا اليوم يوم عيد أهل البيت، كما ذكره المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بين قوسين، الأعياد الإسلامية على قسمين: أعياد إسلامية رسمية وهي أربعة، أفضلها الغدير ثم الجمعة والفطر والأضحى، وهناك أعياد إسلامية ورد في الأحاديث الشريفة أنها أعياد ولكن لمصلحة يعرفها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما جعلت أعيادا رسمية، كالمبعث النبوي الشريف، كاليوم التاسع من ربيع الأول، وغيرهما. هذه أعياد إسلامية ولكن ما جعلت لمصلحة لا نعرفها، ما جعلت أعيادا رسمية. هذا اليوم يوم عظيم، اجتماع عيدين إسلاميين، عيد إسلامي رسمي وهو يوم الجمعة، وعيد إسلامي آخر وهو التاسع من ربيع الأول. البراءة من أعداء الله وأظهر مصاديق أعداء الله هم أعداء أهل البيت، أساس من أسس الدين. الإسلام بدون البراءة لا معنى له، لا يمكن أن يكون إسلام من دون البراءة. البراءة ركن، أساس من الأسس، بل أساسا البراءة هي أساس من أسس أي إيديولوجية، أي فكر. البراءة لمن راجع القرآن الكريم يجد أن آيات قرآنية بالمئات، وهذا يكشف عن أهمية قصوى، مئات الآيات القرآنية تتحدث عن البراءة. اسم سورة من سور القرآن الكريم سورة البراءة، والآيات الكثيرة في سائر السور من السور القصيرة إلى السور الطوال تتحدث عن البراءة من أعداء الله كأصل أساسي من أصول وأسس الدين. البراءة لها طرق عديدة. البراءة من أفراد كما تتحدث آيات قرآنية، البراءة من مجاميع من الأفراد كما تتحدث آيات قرآنية أخرى، البراءة من الفكر الانحرافي كما تتحدث آيات قرآنية أخرى، البراءة من أعمال أشخاص كما تتحدث آيات قرآنية. طريقة إظهار البراءة أيضا مختلفة في الآيات القرآنية الشريفة، أنواع من الطرق القرآن الكريم استعملها، استخدمها في إظهار البراءة. طريقة باستخدام مادة البراءة، بريء، براء، أبرأ، هذه طريقة. طريقة الاستعاذة بالله عز وجل من أشخاص، هذه طريقة من طرق البراءة. أستعيذ بالله من فلان، يعني أنا أبرأ منه. طريقة اللعن، طريقة من طرق إظهار البراءة، وطرق أخرى أيضا. هناك تشنيع على المذهب الحق بهذه النقطة، بالبراءة، باللعن. هذا المذهب مذهب اللعن، هذا المذهب مذهب البراءة. يشنع على هذا المذهب من قبل آخرين بهذه النقطة. والعجيب أن البعض منا يتأثر بهذا التشنيع. لماذا البراءة أساسا بصورة عامة؟ لماذا اللعن بصورة خاصة؟ وما هي فائدة اللعن والبراءة؟ هل جنينا من هذه النقطة، من هذا التصرف إلا ابتعاد الناس عن هذا المذهب الحق، إلا ابتعاد الناس عنا. ما هي فائدة اللعن؟ ما هي فائدة البراءة من أعداء الله، من أعداء أهل البيت؟ أولا، العبد لا يسأل عن الفائدة، الفائدة لا ترتبط بالعبد، العبد يسأل عن التكليف. عندما يكلفه المولى بشيء يمتثل لأمر المولى، لا يسأل ما هي فائدة هذا العمل. أنت عبد، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى أم لا؟ هذا السؤال الأول. إن كنا نعترف ونقر على أنفسنا بأننا عبيد لله عز وجل، لا نسأل عن فائدة شيء أمرنا الله سبحانه وتعالى به. نفهم الفائدة، لا نفهم الفائدة، لا فرق، نمتثل لأوامر المولى عز وجل. يوجد في كلام المولى براءة، يوجد في كلام المولى لعن، نعم يوجد، وما أكثرها الآيات القرآنية، ناهيك عن الأحاديث القدسية، ناهيك عما ورد في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي هي أيضا كلام الله على لسان أهل البيت. الأحاديث الشريفة ما هي؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل كلام رسول الله وحي، كل كلام رسول الله كلام الله، كل كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلام الله. يوجد في الأحاديث الشريفة لعن، يوجد في الأحاديث الشريفة البراءة، ما أكثرها. فأنت لا تسألني عن الفائدة إن كنت تقرا على نفسك بأنك عبيد من عبيد الله عز وجل. ثانيا، يوجد عاقل على وجه الكرة الأرضية ما عنده براءة؟ أبدا. عاقل واحد على وجه الكرة الأرضية، لا تجد عاقلا واحدا ما عنده براءة. البراءة أصل من أصول فكر الإنسان، سواء كان مؤمنا، سواء كان متدينا بدين انحرافي سماوي، سواء كان متدينا بدين جعله البشر، سواء كان غير متدين بأي دين ملحد محض، البشر ضمن أسس كيانه الفكري البراءة. إنما الفارق بين المؤمن وغير المؤمن في من تتبرأ منه. الناس العاديون غير المؤمنين يتبرؤون من أشخاص عاديين، يتبرؤون من أعمال عادية. المؤمن لا يتبرأ إلا من شرار خلق الله، لا يتبرأ إلا من بؤر الفساد، لا يتبرأ إلا من مصادر الخباثة في البشر، لا يتبرأ إلا من أسس الانحراف، من أسس الخبائث في كيان البشر كأشخاص، كعقائد، كأعمال. هذا الفارق. غير المؤمن أيضا عنده براءة، المؤمن أيضا عنده براءة، المؤمن براءته موجهة إلى الأشرار، إلى أسوأ الأشياء. غير المؤمن يتبرأ من عدو له، عدو عادي ظلمه ظلما عاديا لعله، أو لعله ما ظلمه أصلا هو الظالم له، يتبرأ منه. حكومات تتبرأ، شعوب تتبرع وناس يتبرعون، براءة فارغة. براءة المؤمن براءة موجهة، هذا الفارق، ولا البراءة موجودة عند كل الناس. هؤلاء الذين يشنعون على الشيعة، دينكم دين براءة، كل الأديان دين براءة، كل المذاهب مذاهب براءة، كل الأفكار كل الأيديولوجيات كلها فيها البراءة. الفارق أنني أتبرع من شخصيات هي عظيمة عنده وهو يريد يشنع علي. دين اللعن، أنت أيضا تلعن. دين اللعن هو القرآن الكريم وكتاب اللعن، عشرات الآيات القرآنية في عشرات الآيات القرآنية تتحدث عن اللعن بنص اللعن بهذه المادة، ناهيك عن بقية الألفاظ المستخدمة في إظهار البراءة. إن كان اللعن سيئا القرآن والعياذ بالله، والعياذ بالله تعالى سيء. ثالثا، تطلبني بذكر فوائد البراءة، ما أكثرها. لا يمكن أن يجمع الإنسان عناوين فوائد البراءة واللعن، لا أقول مصاديق البراءة، فوائد البراءة المصاديق كثيرة جدا جدا غير قابلة للإحصاء أصلا. لا، العناوين إذا أردنا أن نجمعها في مجلس واحد في ساعة أو ساعتين أو ساعات لا نتمكن. فوائد اللعن كثيرة جدا جدا. من فوائد في نسلك، من آثار إيجابية اقتصادية، من مزايا فكرية، من ارتقاء مستوى نفسي، من قضاء حوائج، من كشف هموم، من دفع بلايا خصوصا البلايا العامة، ومن رفع دفع ورفع، ومن رفع بلايا خصوصا البلايا العامة. هذه جوانب. من الآثار الإيجابية للبراءة الارتقاء في المستوى، في المستوى الديني، الحصانة من الانحراف. الآثار الإيجابية البرزخية، الثواب العظيم العظيم في يوم القيامة، وغيرها وغيرها. لا تتصور أن القرآن الكريم وكلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تركز على شيء عادي، لا يمكن. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام القضايا العادية ذكروها، أشياء سردا سريعا، الشيء الذي ركزوا عليه اعرف أنه شيء مهم جدا جدا. فكيف بشيء ما جعلوه مستحبا جعلوه واجبا؟ تعلمون البراءة من أعداء الله من الواجبات، الواجب حتما فيه فوائد ضرورية للبشر. الشيء الذي فوائده عادية لا يكون واجبا، يكون مستحبا. الشيء الذي يوجب معناه أن البشر لا يستغني عنه. الصلاة الواجبة لماذا جعلها الله سبحانه وتعالى واجبة؟ لأن البشر لا يمكن له أن يستغني عن هذه الصلوات. الصيام الواجب في شهر رمضان للإنسان العادي غير المعذور له أهمية إلى حد الضرورة، البشر لا يستغني عن صيام شهر رمضان، ولذا جعله الله سبحانه وتعالى واجبا. هذا الفرق بين الواجب والمستحب، البراءة من الواجبات. فكيف بشيء جعله الله سبحانه وتعالى من أسس ومن أهم الواجبات؟ البراءة من أعداء الله من أهم الواجبات، واجب أساسي، يعني في الواجبات درجته عالية. هذا يمكن أن يكون بدون فوائد؟ مستحيل. في سنتي 1407 و1408 في الحرب العراقية الإيرانية اشتدت الحرب إلى درجة قصف المدن، كل حكومة كانت تقصف مدن البلد الآخر. ناس أبرياء، كبار صغار، أطفال نساء، عزل. في السنة الأولى يعني سنة 1407 كان القصف عبر الطائرات بالقنابل. واستمر فترة هذه الحرب التي سميت بحرب المدن، لعله شهر ونصف تقريبا. في السنة التالية سنة 1408 صارت الحرب أشد، صارت الحرب عبر صواريخ أرض أرض، صواريخ ضخمة جدا، تدميرها كبير جدا. كانت توجد اهتزازات أرضية إلى اهتزازات أرضية شديدة، لعله أكثر من 5 درجات على مستوى ريختر، إلى بعد ما يقارب من 50 كيلومترا من موقع سقوط الصاروخ. صواريخ ضخمة جدا، طولها ما يقارب من 12 مترا. هذه في السنة التالية. وامتدت فترة القصف الصاروخي بين البلدين على المدن ما يقارب من 2 شهر. في هذه الفترة، في السنة الأولى والسنة الثانية، طبعا في السنة الثانية القصف عبر صواريخ أرض أرض، مدينة قم المقدسة قصفت على ما ببالي 54 صاروخا، وهذا العدد لولا الإعجاز الواضح، لولا بركات السيدة المعصومة سلام الله عليها، هذا العدد كان يكفي لإزالة مدينة قم عن وجه الأرض. ولكن معاجز كانت هناك، الآن لست بطلت تفاصيلها، معاجز واضحة جدا جدا. هذا العدد كان يكفي لنصف طهران. مدينة قم آنذاك ما كانت بهذا الحجم الذي هي اليوم عليه. على أي حال، لا علينا بهذه القضية. في السنة الأولى والسنة الثانية جمع من المؤمنين توسلا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عقدوا مجالس بصورة ليلية في كل ليلة، مجلس لعن قتلت الصديقة الكبرى سلام الله عليها 1200 مرة. عادة المجالس اللعن تكون بعدد 12 12 120 1200، هكذا عادة هكذا يكون عند المؤمنين. هؤلاء الذين كانوا يحضرون في هذا المجلس والصواريخ تأتي، وهؤلاء من مناطق عديدة، لم يصب ولا شخص واحد منهم. في السنة الثانية هكذا الصواريخ تأتي، والقتلى كانوا بالآلاف. ناس عزل صواريخ ضخمة، تدميرها كبير جدا، القتلى كانوا بالآلاف. أيضا عقدوا هذا المجلس إلى نهاية هذه الفترة، بل البعض استمر حتى بعد نهاية هذه الفترة. ما أصيب أن أعرفهم، أعرفهم بالأشخاص بالتفاصيل. ما أصيب رغم أنهم كانوا من مناطق مختلفة من مدينة قم المقدسة، والمناطق المختلفة قصفت، ما أصيب ولا شخص واحد منهم. في الغزو الصدامي للكويت، عندما دخلت هذه الجيوش إلى هذا البلد، طبعا كان في هذا البلد عدد من الشخصيات المعارضين للنظام البعثي الصدامي. هؤلاء صاروا في خطر طبعا، وهؤلاء بعضهم كانوا قد هرب من سجون البعثيين في العراق، بعضهم كان قد رفع راية ضد تلك المظالم التي كانت تحدث آنذاك في العراق. شخصيات وجهاء، وكانت الرقابة منذ قبل الغزو ترصدهم. ومن يتذكر أيام قبل الغزو في هذا البلد يتذكر ما أقول. عندما حصل الغزو صار الخطر على هؤلاء شديد جدا، خصوصا مع أن الحكومة العراقية البائدة كانت تريد أن تلقي القبض على بعضهم. أحد رجال الدين، وأعرف تفصيل قضيته، نذر لله عز وجل إن نجا هؤلاء الشخصيات الدينية المطاردة من قبل تلك الحكومة الجائرة، إن نجا هؤلاء بأجمعهم، جعل على نفسه عدد كبير من ذكر اللعن المربع. وأعرف تفصيل قضيته، ما مرت إلا أيام إلا وكل أولئك نجا من دون أن يأخذوا، من دون أن يلقوا القبض على شخص واحد منهم. الآثار الدنيوية في قضاء الحوائج، في كشف الهموم، سواء شخصية خاصة أو عامة، لذكر لعن أعداء أهل البيت كثيرة جدا. إخواني، هنا ملحوظة مختصرة ينبغي أن أتوقف عندها. عندما نتحدث عن معاجز، عندما نتحدث عن أسباب قضاء الحوائج، عندما نتحدث عن أمور عجيبة تحدث ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، البعض يتصور كأن هذه الأمور تجعل الدنيا جنة. لا، الدنيا يجب أن تبقى دنيا. المعاجز التي يصنعها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الدنيا، أهل البيت قلوبهم أوعية لمشيئة الله، لا يريدون أن يغيروا نظام الدنيا. نعم، أحيانا الحاجة لا تقضى، نعم، نظام الدنيا هكذا. نعم، أحيانا البلايا تستمر، نعم صحيح، الدنيا تبقى الدنيا. نتحدث عن عظمة زيارة الأربعين، البعض يتصور أن زيارة الأربعين يعني الجنة. لا، في زيارة الأربعين نواقص كثيرة من قبل الناس، تقصير كبير من قبل الناس، نعم يوجد. زيارة الأربعين لا تصبح جنة. نعم، الذي يذهب يرى بكل وضوح بأن هناك إعجاز واضح، هناك يد غيبية تصنع معاجز كثيرة. نعم هذا صحيح. أما أن تصبح الأرض، أن تصبح بقعة من الأرض جنة، لا لا تصبح جنة. عندما نتحدث عن بركات ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، عندما نتحدث عن بركات ذكر الله عن أعداء أهل البيت، نتحدث عن واقع، ولكن هذا الواقع يغير الدنيا إلى جنة، لا. يوجب قضاء جميع حوائج جميع المؤمنين، لا. نعم يد غيبية، نعم رعاية، نعم سرور لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الشيء شيء عظيم عند الله عز وجل. به تقضى الحوائج، به تدفع البلايا، مع المحافظة على كون الدنيا دنيا. أختم كلامي ببعض الأحاديث الشريفة. الأحاديث الشريفة في باب البراء من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كثيرة جدا. كثيرة جدا، بالآلاف ليست بالمئات. أذكر لكم ثلاث مقاطع من ثلاثة أحاديث شريفة. المقطع الأول، هذا المقطع ورد، هذا المعنى المذكور في هذا المقطع ورد في أحاديث عديدة، لعلها متواترة ليس فقط مستفيضة. من جملة المصادر لهذا المعنى بألفاظ قريبة من هذا المعنى أيضا، من هذه الألفاظ، هذا المصدر في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وتعلمون أن هذا الكتاب من أصح المصادر للأحاديث الشريفة. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: والله ما أهريقت محجمة من دم، ولا قرعت عصا بعصا، ولا غصب فرج حرام، ولا أخذ مال من غير حله، إلا وزر ذلك في أعناقهما، في بعض النسخ في أعناقهم، من غير أن ينقص من أوزار العالمين شيء. العالمين يعني الناس، في بعض النسخ من غير أن ينقص من أوزار العاملين شيء. الشخص يرتكب ذنبا وزره لا ينقص، ولكن بمقدار وزره يجعلون النفس هذا الذنب، أي ذنب كان، أي ظلم كان، على أولئك. بقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يحملون أوزارهم ويحملون أوزار من أضلوهم. في حديث شريف آخر، خطبة خطبها المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد واقعة جمل، خطبة مفصلة قريبة بل أكثر تفصيلا من الخطبة الشقشقية، تقريبا بنفس المضمون ولكن في تفصيل أكثر. الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، في مقطع من هذه الخطبة، يذكر رجلين عليهما أوزار أمة محمد صلى الله عليه وآله، أيضا من غير أن ينقص من إثم ووزر من عمل بسيئة بذنب. يتحدث عن شخصين، عن رجلين. عمار يسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام: من هما؟ الإمام عليه الصلاة والسلام في مقطع من جوابه يقول: رحم الله سلمان وأبا ذر والمقداد، ما كان أعرفهم بهما. اللي كان يعرف هذين الرجلين الذين عليهما أوزار هذه الأمة، اللي كان يعرفهم حق المعرفة هو سلمان وأبو ذر والمقداد. ما كان هذا التعجب، ما كان أعرفهم بهما، وأشد براءتهم منهما ولعنتهم لهما. أشد الناس براءة من ذينك الرجلين هو سلمان وأبو ذر والمقداد، وأشدهما لعنة لهما سلمان وأبو ذر والمقداد. تعلمون هؤلاء الثلاثة سادة الصحابة، سادة الصحابة أشد لعنا عليهم. الحديث الشريف الثالث حديث مفصل ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ذكر شرائع الدين، من أصول الدين، من فروع الدين، من واجبات، من مستحبات. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر حديث مفصل جدا، يذكر أمورا كثيرة في الدين. في مقطع من هذا الحديث الشريف يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: وحب أولياء الله في سرد مجموعة من الواجبات. يقول عليه الصلاة والسلام: وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة، وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة. الإمام ذكر أعدائهم ثم ذكر مصاديق. والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني البراءة من هؤلاء الذين ظلموا أهل البيت. وهتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة عليها الصلاة والسلام فدك أو فدكا، ومنعوها ميراثها، وغصبوها وزوجها حقوقهما، وهموا بإحراق بيتها. هموا أم أحرقوا؟ أحرقوا، ولكن أحرقوا الدار، أحرقوا الباب وجوانب من الباب. نيتهم ما كانت إحراق الباب فقط، نيتهم كانت إحراق الدار. النار أخذت الباب وطرفين من الباب، وإلا النية الذي هموا به هموا بإحراق الدار، وهموا بإحراق بيتها، وأسسوا الظلم، وغيروا سنة رسول الله. البراءة من هؤلاء واجبة. والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة. والبراءة من الأنصاب والأزلام. الأنصاب والأزلام من هم؟ أئمة الضلال وقادة الجور كلهم، أولهم وآخرهم، واجبة. والبراءة من أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، قاتل أمير المؤمنين، واجبة. والبراءة من جميع قتلة أهل البيت واجبة. أبارك لكم هذا اليوم العظيم السعيد، عيد أهل البيت كما في الحديث الشريف، يوم سرور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يوم فرحة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أبارك لكم هذا اليوم العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى بفرحة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بفرحة رسول الله صلى الله عليه وآله، بفرحة أمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين. وفي هذا الحديث الشريف المعتبر ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرح قبل أن يحدث ما حدث في مثل هذا اليوم، كان فرحا في هذا اليوم، وكان يأمر أهله بالفرح بفرحة رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد أن يتم فرحة أهل البيت بظهور فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد اقض بهم حوائجنا. اللهم بمحمد وآل محمد اغفر بهم ذنوبنا. اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.